يحل حذفه ولو دل عليه دليل. وذكرنا أيضا في آخر الشريط السابق أن حذف المنعوت الذي دل عليه دليل يستوي فيه ما إذا كان النعت مفردا كما تقدم، أو كان النعت جملة كما في قول الشاعر: لو قلت ما في قومها لم تيثم، يفضلها في حسب وميسم. وأن التقدير لو قلت أحد يفضلها لم تاثم، فحذف الموصوف وهو أحد، والله أعلم. التوكيد: قال المؤلف: بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد، واجمعهما بأفعول تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا. وكلا نذكر في الشمول وكلا، كلتا جميعا بالضمير موصلا. واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة، وبعد كل أكدوا بأجمعا، أجمع جمعاء أجمعين ثم جمعا. ودون كل قد يجيء أجمع، جمعاء أجمعون ثم جمع. وإن يفي التوكيد منكر قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل. واغنب كلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل. عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما. وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرج ادرجي. ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كان عم وكبلا. ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. التحليل: التوكيد في الأصل مصدر ويسمى به التابع المخصوص، ويقال أكد تأكيدا بالهمزة، ويقال وكد توكيدا بالواو. واستعماله بالواو أكثر من استعماله بالهمزة. وذكر النحويون أن التوكيد على نوعين: توكيد لفظي وسوف يأتي في آخر الباب، وتوكيد معنوي وقد عرفوه بأنه التابع لما قبله الرافع لاحتمال غير الظاهر. والتوكيد المعنوي هذا على ضربين: الضرب الأول ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، وهو المراد بهذين البيتين بالنفس والعين إلى آخر البيتين. وذكر المؤلف أن لهذا النوع من التوكيد لفظين: اللفظ الأول النفس، واللفظ الثاني العين. وذلك نحو: جاء زيد نفسه، فكلمة نفسه توكيد لزيد، وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو جاء رسول زيد. وكذلك أيضا إذا قلت جاء زيد عينه، فهذا التوكيد يرفع احتمال مضاف. وفي هذا النوع لا بد من إضافة لفظ التوكيد وهو النفس والعين إلى ضمير يطابق المؤكد. مثال ذلك: جاء زيد نفسه أو عينه، وجاءت هند نفسها أو عينها. فقد عاد على زيد ضمير يطابقه في الإفراد والتذكير، كما عاد على هند ضمير يطابقها في الإفراد والتأنيث. أما إذا كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعا، فإن النفس والعين حينئذ تجمعان على مثال أفعل، فتقول: جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الهندان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم، وجاء هندات أنفسهن أو أعينهن، وهذا يعني أن النفس والعين إذا أكد بهما مذنا أو جمعا فإنهما يجمعان بجمع على وزن أفعل، ويؤتى في آخر هذا الجمع بضمير يطابق المؤكد المثنى أو المجموع مذكرا كان أو مؤنثا. ولا يجوز أن يؤكد بالعين والنفس مثنى أو جمعا إذا جمعت العين والنفس على جمع ليس على وزن أفعل، كجمع نفس على نفوس وجمع عين على عيون وكذلك على أعيان، فلا يجوز توكيد المثنى ولا توكيد الجمع بالنفس والعين مجموعتين إلا على جمع وزنه أفعل، أما الجمع الآخر على أوزان أخرى فإنه لا يجوز أن يؤكد به مثنى أو جمع. وأشار المؤلف بقوله وكلا نذكر في الشمول وكلتا جميعا بالضمير موصلة، أشار بذلك إلى الضرب الثاني من ضربي التوكيد المعنوي، وهذا الضرب هو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، والمستعمل لهذا الضرب من ألفاظ التوكيد هو كل وكلا وكلتا وجميع. والمستعمل لهذا التوكيد ألفاظ هي كل وكلا وكلتا وجميع، فهذه الألفاظ الأربعة يؤكد بها لإرادة الشمول، فيؤكد بكل وجميع كل اسم له أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، مثال ذلك جاء الركب كله أو جاء الركب جميعه وجاءت القبيلة كلها وجاءت القبيلة جميعها وجاء الرجال كلهم وجاء الرجال جميعهم وجاء الهندات كلهن وجاء الهندات جميعهن. ولا يجوز جاء زيد كله لأن ليست له أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه. ويؤكد بكلا كل مثنى لمذكر، مثال ذلك جاء الزيدان كلاهما، ويؤكد بكلتا كل مثنى مؤنث، مثال ذلك جاءت الهندان كلتاهما. ولا بد من إضافة هذه الألفاظ التوكيدية عند الشمول، لا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما شاهدت في الأمثلة السابقة. وأشار المؤلف بقوله واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم ذي التوكيد مثل النافلة، أشار بذلك إلى أن العرب استعملوا للدلالة على الشمول ككل لفظة عامة مضافا إلى ضمير المؤكد، مثال ذلك جاء القوم عامتهم، وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد ولكن سيبويه عدها، وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه الشيء الزائد كالنافلة في العبادات، لأن أكثر النحويين لم يذكرها. وقيل أن المراد بقوله مثل النافلة أن المراد بذلك أن التاء فيه مثل التاء في لفظة النافلة، فإنها تصلح مع المؤنث والمذكر، فتقول اشتريت العبد عامته كما قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وأشار المؤلف بقوله وبعد كل أكدوا بأجمعا جمعاء أجمعين ثم جمعا، أشار بذلك إلى أنه يجاء بعد كل بلفظة أجمع، وما بعدها من الألفاظ جمعاء أجمعين وجمع، وذلك لتقوية قصد الشمول، وكأنه توكيد للتوكيد، فيؤتى بأجمع بعد كله نحو جاء الركب كله أجمع، وبجمعاء بعد كلها فتقول جاءت القبيلة كلها جمعاء، ويؤتى بأجمعين بعد لفظة كلهم فتقول جاء الرجال كلهم أجمعون، ويؤتى بجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمع. وأشار المؤلف بقوله ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع، أشار إلى بذلك إلى أنه قد ورد استعمال العرب لأجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله، مثال ذلك جاء الجيش أجمع، وورد عنهم أيضا استعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها، مثال ذلك جاءت القبيلة جمعاء، وورد عنهم أيضا استعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم، مثال ذلك جاء القوم أجمعون، وورد عنهم أيضا استعمال جمع غير مسبوقة بكلهن، مثال ذلك جاء النساء جمع. ويفهم من عبارة ابن مالك بقوله قد يجيء أن ذلك قليل، واستشهد ابن مالك لذلك بقول الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أكتعا إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. وفي هذا البيت ثلاثة شواهد يستدل بها النحاة على مسائل من باب التوكيد. الشاهد الأول وهو المراد هنا، الشاهد الأول في قوله الدهر أجمع، حيث أكد الدهر بأجمع من غير أن يؤكده أولا بكل. والشاهد الثاني في قوله حولا أكتعى، فإنه يدل لما ذهب إليه الكوفيون من جواز توكيد النكرة إذا كانت محدودة بأن يكون لها أول وآخر معروفان كيوم وشهر وعام وحول ونحو ذلك، وسيأتي هذا الموضوع مستقبلا إن شاء الله. والشاهد الثالث في قوله الدهر أبكي أجمع، حيث يدل على أنه قد يفصل بين التوكيد والمؤكد بأجنبي كما فصل بين الدهر وأجمع بالفعل أبكي. وقد يتبع أجمع وإخوانه بأكتعى وكتعاء وأكتعين وكتع، وقد يتبع أكتع أيضا وإخوانه بأبصع وبصعاء وأبصعين وبصع، فيقال جاء الجيش كله أجمع أكتع أبصع، والقبيلة كلها جمعاء كتعاء بصعاء، والقوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون، والهندات كلهن جمع كتع بصع. فيكون هذا توكيد بعد مؤكد لتوكيد. وذكر بعض النحويين أن ألفاظ التوكيد إذا تكررت كما سبق أنها كلها تكون مؤكدة للمؤكد الأول، وليس الثاني منها توكيد للتوكيد، وذهب بعض آخرون إلى خلاف ذلك. وألفاظ التوكيد هذه لا يجوز فيها القطع لا إلى الرفع ولا إلى النصب، وهو الذي حصل في النعت، كما أنه أيضا لا يجوز عطف ألفاظ التوكيد بعضها على بعض، وقد جاز ذلك في بعض حالات النعت السابقة. وبهذا نستطيع أن نقول أن هذا التابع مخالف للتابع قبله وهو النعت، مخالف له في بعض هذه المسائل. وذكر بعض النحويين أن ألفاظ التوكيد كلها تعتبر معارف، أما ما أضيف منها إلى الضمائر فهو معرف بإضافته إلى الضمائر، وأما ما لم يضف منها كأجمع وتوابعه ففي تعريفه قولان للنحويين، القول الأول أنه بنية الإضافة، بمعنى أن بعد هذه الألفاظ مضاف حذف لفظه ونوي معناه، وهذا رأي سيبويه. والرأي الآخر يقول أن هذه الألفاظ أعلام على التوكيد، ومن أجل أنها أعلام فهي معارف. وأشار المؤلف بقوله وإن في التوكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل، أشار بذلك إلى أنه يختار اختيار الكوفيين، وهو جواز توكيد النكرة المحدودة كما تقدم لحصول الفائدة بذلك. مثال ذلك صمت شهرا كله، ومنه قوله يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أكتعة كما تقدم. ومن هذا أيضا قول الشاعر قد صرت البكرة يوما أجمعا. أما البصريون فإنهم لا يجوزون توكيد النكرة بحال، سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، أم غير محدودة كوقت وزمن وحين. إذن فالبصريون منعوا توكيد النكرة بتاتا على أي حال، والكوفيون أجازوا توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة، وهذا مراد المؤلف بقوله وعن نحاة البصرة المنع شمل. وأشار المؤلف بقوله واغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا، أشار بذلك إلى أن المثنى الذي ذكرنا من قبل أنه يؤكد بالنفس والعين وبكلا وكلتا، أشار بذلك إلى أنه قد يستغنى عند تأكيد المثنى بكلا وكلتا، وحينئذ لا يؤكد المثنى بالنفس والعين على وزن فعلاء وأفعل. وذهب البصريون إلى أنه لا يؤكد بغير كلا وكلتا، وعندهم لا يجوز أن تقول جاء الجيشان أجمعان ولا جاء القبيلتان جمعوان، وإنما عندهم يستغنى في توكيد المثنى بكلا وكلتا عنهما. وأجاز الكوفيون توكيد المثنى بكلا وكلتا وبفعلاء وأفعل، وهذا معنى قول المؤلف واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعل، أي استغني في توكيد المثنى المؤنث بكلتا، وفي توكيد المثنى المذكر بكلا استغني بذلك عن توكيدهما بالنفس والعين على وزن فعلاء وأفعل. وهذا الاستغناء قد حصل في غير باب التوكيد، في الاستغناء بتثنية سي عن تثنية سواء، فتقول سيان ولا تقول سواءين، وإن ورد ذلك شاذا في الشعر في قول الشاعر فيا رب إن لم تجعل الحب بيننا سواءين فاجعلني على حبها جلدا. وقد فهم من قول المؤلف كلا وكلتا أن كلتا للمؤنث المثنى وأن كلا للمذكر المثنى، ولكنه ربما استغني بكليهما عن كلتيهما. مثال ذلك قول الشاعر يمت بقرب الزينبين كليهما إليك وقربا خالد وسعيد، حيث استغنى بكليهما عن كلتيهما، إذ المؤكد الزينبين وهو مثنى مؤنث، وكان من حقه أن يؤتى بعده بكلتيهما. وذكر بعض النحويين ومنهم ابن مالك في التسهيل أيضا أنه قد يستغنى عن كليهما وكلتيهما بكلهما، فيقال على هذا جاء الزيدان كلهما وجاء الهندان كلهما. وأشار المؤلف بقوله وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم، أشار بذلك إلى أنه لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو بالعين إلا بعد توكيده بضمير منفصل، فتقول قوموا أنتم أنفسكم، فأنفس هنا توكيد للضمير المتصل وهو الواو أو الجماعة، فلم يؤكد بالنفس إلا بعد أن فصل بينه وبين التوكيد بالضمير المنفصل وهو أنتم. وكذلك أيضا تقول قوموا أنتم أعينكم، ولا يجوز أن تقول قوموا أنفسكم بدون فصل بين الضمير المتصل ومؤكده وهو النفس بضمير منفصل. وأشار المؤلف بقوله وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم، أشار بذلك إلى أنه إذا أكدت الضمير المتصل بغير النفس والعين لم يلزم الفصل بينه وبين التوكيد بالضمير المنفصل. فعلى هذا تقول قوموا كلكم، وكذلك قوموا أنتم كلكم، فالفصل هنا بالضمير المنفصل غير لازم، بل هو جائز، فيجوز أن تفصل بين الضمير المتصل والتوكيد بغير النفس والعين، ويجوز أن تفصل كما هو واضح في المثالين السابقين. وكذلك إذا كان المؤكد غير ضمير رفع بل كان ضمير نصب أو جر، فحينئذ أيضا لا يتعين الفصل بينه وبين المؤكد ولو كان نفسا أو عينا، لا يجب الفصل بينه وبينه بضمير منفصل، بل يجوز الفصل وعدمه. فتقول مررت بك نفسك ومررت بك عينك، وتقول مررت بكم كلكم، رأيتك نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم. هنا جائز بدون الفصل بضمير الرفع المنفصل كما يجوز مع الفصل بضمير الرفع المنفصل. وهذا معنى قول المؤلف وأكدوا بما سواهما، أي بما سوى النفس والعين، والقيد وهو الفصل بالضمير المنفصل لن يلتزم. وأشار المؤلف بقوله وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي، أشار بذلك إلى القسم الثاني من قسمي التوكيد، وهو التوكيد اللفظي بعد أن استكمل الكلام على التوكيد المعنوي بألفاظه وأحكامه. وأخبر أن التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به، مثال ذلك ادرجي ادرجي، فالفعل الأمر الثاني مؤكد لفعل الأمر الأول. ومن هذا أيضا قول الشاعر فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس. وذكر بعض النحويين أن التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ بعينه أو تقويته بما يوافقه في المعنى. وإعادة اللفظ بعينه تكون في الأسماء والأفعال والحروف والمركب غير الجملة والجملة كذلك. ومثلوا لذلك بجاء زيد زيد ونكاحها باطل باطل. ومثلوا أيضا بقول الشاعر فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر داع وللشر جالب. ومثلوا أيضا في الجملة بقولك قام قام زيد. ومثلوا للحرف بقولهم نعم نعم. ومثلوا أيضا بقول الشاعر فحتام حتام العناء المطول. فحتى هنا حرف جر دخلت على ما الاستفهامية فحذف ألفها، كما قال كما صرح بذلك المؤلف في قوله وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف. ومثلوا للتوكيد اللفظي الذي هو تقوية اللفظ بما يوافقه في المعنى، مثلوا لذلك بمثل قول الشاعر أنت بالخير حقيق قمن. فقمن هنا ليست تكريرا للفظ حقيق ولكنها بمعناها، فذكرها بعدها أصبح توكيدا لفظيا من حيث أنه يقويها في المعنى. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: وقلنا على الفردوس أول مشرب، أجل جيري إن كانت أبيح الدعاثر. فجير هنا بمعنى أجل، فهي إذن مقوية لها في المعنى، فأصبحت توكيدا لفظيا من أجل هذا. ونشير هنا إلى أن الأكثر في التوكيد اللفظي أن يكون في الجمل، وأنه كثيرا ما يقترن بعاطف. مثال ذلك قوله تعالى: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وقوله تعالى: أولى لك فأولى، وقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وأشار المؤلف بقوله: ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، أشار بذلك إلى أنه إذا أريد توكيد لفظ، إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل من أجل التوكيد، أن ذلك لا يجوز إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد. وهذا يعني أنك تعيد مع الضمير المتصل الذي تكرره للتوكيد، تعيد معه ما كان متصلا بما قبله، فتقول: مررت بك بك. فالضمير وهو الضمير المتصل وهو الكاف في الجر والمجرور الأخير، توكيد لفظي للضمير المتصل في بك الأولى، ولم يجز ذلك إلا بعد أن أعيد معه ما كان متصلا بالضمير المتصل قبله. وكذلك تقول: رغبت فيه فيه، ولا يجوز أن تقول: مررت بك ك، ولا رغبت فيه هي. وهذا معنى قول المؤلف: ولا تعد لفظ ضمير متصل، يعني لا تكرر لفظ الضمير المتصل لتؤكد به ضميرا متصلا قبله إلا إذا أعدت معه.
إما أن تكتفي
وأشار المؤلف بقوله: ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، أشار بذلك إلى أنه إذا أريد تكرير لفظ ضمير متصل ليؤكد ضميرا متصلا قبله، فلا يجوز ذلك إلا إذا أعيد مع الضمير المتصل المؤكد ما كان متصلا بالضمير المتصل المؤكد. ومعنى قول المؤلف: كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا، أشار بهذا إلى أنه إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب بتكرير الحرف نفسه، فإنه أيضا يعاد مع الحرف المؤكد ما كان متصلا بالحرف المؤكد كما هو الشأن في الضمير المتصل تماما. فتقول: إن زيدا قائم. وكذلك في الدار زيد، ولا يجوز إن زيدا قائم، ولا في الدار زيد. إذن الحروف إذا أريد تكريرها للتوكيد اللفظي، فإنه يجب أن يعاد معها ما كان متصلا بالحروف التي قبلها والتي تؤكد بها، إلا إذا كانت الحروف الذي أريد توكيد بها لفظيا بتكرارها إذا كانت من حروف الجواب كنعم وبلا وجير وأجل وإي بمعنى نعم ولا، فإنه يجوز إعادة هذه الحروف وحدها للتوكيد اللفظي، فيقال لك: أقام زيد، فتقول: نعم نعم، أو لا لا. وكذلك إذا سئلت: ألم يقم زيد؟ فتقول: بلى بلى. وقد ورد تكرار الألفاء الحروف للتوكيد اللفظي وهي غير حروف الجواب، قد ورد شذوذا تكرارها للتوكيد ولم يعد معها ما اتصل بالحروف المؤكدة السابقة، وذلك الشذوذ وارد في قول الشاعر إن الكريم يحلم ما لم جريا من أجاره قد أضيم. وقد مثل النحويون لتكرير حروف الجواب للتوكيد دون إعادة ما اتصل بما قبلها، مثلوا لذلك بقول الشاعر لا أبوح بحب بذنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. وأشار المؤلف بقوله ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل، أشار بذلك إلى أنه يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان نحو قمت أنت، أو منصوبا مثل أكرمتني أنا، أو مجرورا مثل مررت به هو. فضمير الرفع المنفصل يصح توكيده لكل ضمير متصل، سواء كان الضمير الذي أكده ضمير رفع أو نصب أو جر، والتوكيد هنا توكيد لفظي، من أجل هذا لم تكن هناك موافقة في الإعراب، لأن التوكيد اللفظي هو تكرير اللفظ مرة أخرى. أما إذا أتبع الضمير المتصل المنصوب بضمير منفصل منصوب فحينئذ اختلف النحويون، ومثال ذلك رأيتك إياك، فذهب البصريون إلى أنه بدل منه، وذهب الكوفيون إلى أنه توكيد. فإذا قلت رأيتك إياك فإياك هنا ضمير نصب منفصل أتبع لضمير نصب متصل وهو الكاف، فإما أن تعربه على أنه بدل، وإما أن تعربه على أنه توكيد. وإذا كان النعت يجوز حذفه إذا دل عليه دليل، والمنعوت أيضا يجوز حذفه إذا دل عليه دليل وإن كان ذلك أكثر، فإن المؤكد لا يجوز حذفه، ولا يجوز أن يقام المؤكد مقامه على الرأي الصحيح، وإن أجاز ذلك بعض النحويين كالخليل. فإذا قلت مررت بزيد وأتاني أخوك أنفسهما، وقدرتهما صاحباي أنفسهما، فهذا لا يجوز عند جمهور النحويين، ويجيزه الخليل ومن وافقه. أيضا لا يفصل بين المؤكد والمؤكد بإن خاصة على الأصح، وأجاز الفراء الفصل بين المؤكد والمؤكد بإما، مثل مررت بالقوم إما أجمعين وإما بعضهم. وكذلك أيضا لا يلي العامل شيء من ألفاظ التوكيد، بل يليه المؤكد أولا ثم بعد المؤكد ألفاظ التوكيد. ويستثنى من ذلك عند بعض النحويين جميع وعامة العطف. قال المؤلف العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي. فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر. ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. التحليل العطف لغة هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وسمي هذا التابع عطف البيان لأن المتكلم رجع إلى الأول فأوضحه به. وأما العطف في اصطلاح النحويين فإنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول عطف البيان، والقسم الثاني عطف النسق. وأخر المؤلف الكلام على عطف النسق وقدم الكلام على عطف البيان وذكر أنه التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاحه متبوعه وعدم استقلاله عنه. ومعنى كونه شبه الصفة أنه يجيء للإيضاح والتخصيص، فقد جاء للمدح على ما ذكروه في قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، على أنها عطف بيان للكعبة على جهة المدح لا على جهة التوضيح. وقد يجيء أيضا للتوكيد على ما ذهب إليه بعض النحويين، ومثل النحويون لعطف البيان بقول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، على أن عمر عطف بيان لأبي حفص لأنه موضح للمراد بأبي حفص. وكون عطف البيان جامد يخرج الصفات لأن الصفة مشتقة أو مؤولة بالمشتق. وخرج بقول المؤلف حقيقة القصد به منكشفة، خرج بذلك التوكيد وعطف النسق فإنهما لا يوضحان متبوعهما، وخرج بذلك البدل الجامد لأنه مستقل، أما عطف النسق فهو غير مستقل. وأشار المؤلف بقوله فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي، أشار بذلك إلى أن عطف البيان يلزم أن يوافق متبوعه، مثاله في ذلك النعت تماما، فيوافق عطف البيان متبوعه في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره وفي تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وفي تثنيته وجمعه. إذن عطف البيان لا بد أن يوافق متبوعه، فيعرب بإعرابه رفعا ونصبا وجرا، وينكر ويعرف إذا كان معرفا، ويذكر ويؤنث إذا كان مذكرا أو مؤنثا، ويفرد ويثنى ويجمع إذا كان متبوعه مفردا أو مثنى أو جمع، فهو موافق لمتبوعه في كل ذلك. وأشار المؤلف بقوله فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، أشار بذلك إلى أن عطف البيان ومتبوعه يكونان معرفين بالإجماع، وقد يكونان كذلك منكرين، فقد في التعبير في الصدر الأول تفيد القلة، بل ربما تفيد التنبيه على خلاف بين النحويين، فذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين، وذهب بعض آخر ومنهم ابن مالك إلى جواز كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين، وهذا ما أراد بقوله فقد يكونان منكرين قياسا على كونهما معرفين. ومن تنكيرهما على رأي المؤلف ومن وافقه قوله تعالى توقد من شجرة مباركة زيتونة، فالزيتون هنا عطف بيان وهو نكرة، ومتبوعه وهو شجرة أيضا نكرة. ومن هذا أيضا قوله تعالى ويسقى من ماء صديد، على جعل صديد عطف بيان لماء، وكلاهما نكرتين. وأشار المؤلف بقوله وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي، أشار بذلك إلى أن كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، نحو ضربت أبا عبد الله زيدا، فزيدا هنا عطف بيان ويصح أيضا أن تكون بدلا. واستثنى المؤلف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا. المسألة الأولى أن يكون التابع وهو عطف البيان مفردا معرفة معربة، والمتبوع منادى نحو يا غلام يا عمرة، فغلام هنا منادى مبني على الضم، ويا عمرة عطف بيان وهو اسم مفرد معرف معرب، فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا، لأن البدل على نية تكرير العامل، فكان يجب بناء يعمر على الضم، لأنه لو أدخل ياء النداء عليها وهي علم مفرد بنيت على الضم، فلما لم تكن تصلح لذلك وهي وردت منصوبة، فحينئذ تعين كونها عطف بيان وعدم صلاحيتها لأن تكون بدلا، لأنه لو لفظ بيا معه لكان كذلك. المسألة الثانية أن يكون التابع خاليا من أل، أن يكون عطف البيان خاليا من أل، والمتبوع وهو المعطوف عليه معرفا بأل، وقد أضيفت إليه صفة بأل، مثال ذلك أنا الضارب الرجل زيد، فزيد هنا يتعين كونها عطف بيان ولا يجوز كونها بدلا من الرجل، لأن البدل على نية تكرار العامل، فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد، وهو لا يجوز لأنه لا يجوز أن يكون المضاف بأل والمضاف إليه خاليا من أل، كما تقدم في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل، كما أشار إلى ذلك المؤلف هناك بقوله ووصل أل بذا المضاف مغتفر، إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. ومثال أنا الضارب الرجل زيد مثاله قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، فبشر هنا عطف بيان ولا يجوز كونها بدلا، إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر، لأنه لا يمكن أن تضاف الصفة المعرفة بأل إلى اسم ليست فيه أل، فتعين حينئذ أن تكون بشر عطف بيان وليست صالحة للبدلية. وأشار المؤلف بقوله وليس أن يبدل بالمرضي، أشار بذلك إلى أن تجويز كون بشر ونحوه بدلا ورد ولكنه غير مرضي، ولكن ذهب إليه بعض النحويين، ومن هؤلاء النحويين الفراء والفارسي، اللذان يجيزان إضافة الوصف المقترن بأل إلى العلم الخالي من أل، كما في قولك أنا الضارب زيد، وعلى هذا يجوز عندهم في أنا ابن التارك البكري بشر أن يجعل بشر بدلا، لأنه يجوز عندهم أن تقول أنا ابن التارك بشر بإضافة التارك الذي هو وصف معرف بأل إلى بشر الذي هو علم مجرد من أل. وذكر الأشموني أن عطف البيان يفارق البدل في ثمان مسائل، وذكر من هذه المسائل أن العطف لا يكون، أي عطف البيان لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمر بخلاف البدل كما تقدم. المسألة الثانية أن عطف البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره بخلاف البدل، فإنه يخالف متبوعه في التعريف والتنكير. المسألة الثانية أنه لا يكون جملة، عطف البيان لا يكون جملة بخلاف البدل، فإنه يجوز أن يكون جملة وبالأخص البدل اللفظي. المسألة الرابعة أنه لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل، فإنه يكون تابعا لجملة. والمسألة الخامسة أنه لا يكون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل فإنه يكون فعلا تابعا لفعل. المسألة السادسة أنه لا يكون بلفظ الأول أي عطف البيان لا يكون بلفظ المتبوع بخلاف البدل فإنه يجوز فيه أن يكون بلفظ المتبوع. وأما المسألة الثامنة التي يختلف فيها مع البدل فسوف يأتي توضيحها إن شاء الله في باب البدل. عطف النسق. قال المؤلف: تال بحرف متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق، فالعطف مطلقا بواو ثم فاء، حتى أموك فيك صدق ووفاء، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا، فعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كالصف هذا وابني، والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال، واخصص بفاء عطف ما ليس صيلة على الذي استقر أنه الصيلة، بعضا بحتى طف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن وبانقطاع وبمعنى بل وفت، إنت إلا إن تكو مما قيدت به خالت، خير أبح قسم بأو وأبهم، واشكك وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذا، ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية، وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، وبلك لكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها، وانقل بها للثاني حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجالي، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، والفاء قد تحلف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم اتقي، وحذف متبوع بداه نستبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح، واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسان استعمل تجده سهلا. التحليل: عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التي سيأتي ذكرها، ومثل المؤلف له بقوله: اخصص بود وثناء من صدق، فالواو هنا حرف عطف، والمعطوف بواسطة واحد من حروف العطف يسمى عطف النسق، وكون هذا التابع بواسطة حرف فإنه يعينه ويخرج جميع التوابع غيره. وأشار المؤلف بقوله: فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أم أو كفيك صدق ووفا، أشار بذلك إلى أن حروف العطف على قسمين: قسم يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا، ومعنى مطلقا هنا في اللفظ والحكم معا، وهذه الحروف العطفية التي تشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظا وحكما هي الواو، مثال ذلك جاء زيد وعمر، وثم مثال ذلك جاء زيد ثم عمر، والفاء مثال ذلك جاء زيد فعمر، وحتى مثال ذلك قدم الحجاج حتى المشاة وأم مثل أزيد عندك أم عمر وأو مثل جاء زيد أو عمر. وهذه الحروف تشرك المعطوف والمعطوف عليه لفظا وحكما. والقسم الثاني هو ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظا فقط، وهو المراد بقول المؤلف وأتبعت لفظا فحسب، بل ولا لكن. مثال ذلك لم يبد امرؤ لكن طلع. فهذه الحروف الثلاثة تشرك المعطوف مع المعطوف عليه، تشركهما في إعرابهما في لا غير لا في حكمهما. مثال ذلك ما قام زيد بل عمر، وجاء زيد لا عمر، ولا تضرب زيدا لكن عمرا. فبل هنا ولا ولكن حروف عطف شركت بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط لا في الحكم. وهذا معنى قول المؤلف فالعطف مطلقا بواو ثم فا، حتى أم أو كفيك صدق ووفا، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا. وقد اختلف النحويون في ثلاثة أحرف مما ذكره المؤلف هنا، وهذه الحروف هي حتى وأم ولكن. أما حتى فقد ذكر النحويون أنها تأتي لعدة معان وإعرابات، من ذلك ما ذكره بعضهم حتى تكون حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء. أربعة وجدتها معتمدة الأبيات. وأما أم فذكر بعض النحويين أنها بمعنى الهمزة، فإذا قلت أقائم زيد أم عمر فالمعنى أم عمر قائم، فتصير على مذهبه استفهامية. وأما لكن فذهب أكثر النحويين إلى أنها من حروف العطف كما ذكره المؤلف، واختلفوا على ثلاثة أقوال فيها. واحد هذه الأقوال أنها لا تكون عاطفة إلا إذا لم تدخل عليها الواو، وهذا مذهب الفارسي وأكثر النحويين. والقول الثاني أنها عاطفة ولا تستعمل إلا بالواو، والواو مع ذلك زائدة وليست بعاطفة، وهذا مذهب ابن عصفور. والقول الثالث أنها للعطف مطلقا، وأنت مخير في الإتيان بالواو معها وفي عدم الإتيان بالواو معها، وهذا الذي يفهم من قول المؤلف. وبعد أن ذكر المؤلف حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها، فأشار بقوله فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. أشار بذلك إلى أن الواو لمطلق الجمع عند البصريين، فإذا قلت جاء زيد وعمر دل ذلك على اشتراكهما في المجيء، واحتمل كون عمر جاء بعد زيد أو جاء قبله، فهي لا تفيد إلا اشتراكهما في, 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 في الحكم، سواء جاء الأول قبل الثاني أو الثاني قبل الأول أو جاء متصاحبين معه. والقرينة الخارجة عنها هي التي تدل على الآتي قبل الآخر، فهي إذن تعطف اللاحق على السابق والسابق على اللاحق والمصاحب له كذلك. وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن الواو للترتيب، ولكن الذي ذهبوا إليه رد عليهم بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ومعلوم أن الحياة التي يؤمن بها هؤلاء المشركون هي حياة الدنيا، وهي سابقة على الموت، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فلا يمكن حمل الآية على أنهم قالوا نموت ونحيا وهم يريدون بالحياة الحياة بعد الموت. وذكر بعض النحويين أن متبوع الواو هذه أنه محتمل للمعية برجحان، ومحتمل للتأخير بكثرة، ومحتمل للتقدم بقلة. وأشار المؤلف بقوله: واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كالصف هذا وابني، أشار بذلك إلى أن الواو اختصت من بين حروف العطف بأنها تعطف معطوفا